الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثامن من مجالس القراءة والتعليق على رسالة النافعة القيمة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم ولايته ومحبته، وأن يتولانا بفضله وكرمه وجوده. لا زال المصنف رحمه الله في صدد الرد على أولئكم الذين يزعمون، عياذا بالله تعالى، يزعمون الولاية بالمخاريق، ويدعون عياذا بالله من هذا الباب الذي سموه بوحدة الوجود، أو ما يسميه فلاسفة اليوم بالوعي أو اللاوعي، أو ما يسميه بعض الناس اليوم ب اليوغا، لأنها كلمة مصطلح هندي بمعنى اليوغا هي ممارسة بوذية هندوسية بمعنى ترقي الروح إلى أن يصل إلى مرتقى اللاهوت، مرتقى الله عياذا بالله. فهؤلاء الذين يزعمون أنه يمكن أن يكون هناك شيء اسمه وحدة الوجود، أو شيء يكون فيه ارتقاء للروح إلى أن يصل إلى الله، ويصبح الروح الإنساني مع الذات الإلهية شيئا واحدا، هذا موجود في جميع الأديان عياذا بالله، موجود عند متصوفة اليهود، عند متصوفة النصارى، عند البوذيين، عند الهندوس، وهو موجود عند بعض المتصوف من المسلمين. لكن هذا طريق القول بوحدة الوجود طريق ظاهر البطلان. من يقول عياذا بالله أن الوجود واحد، هذا أشد ضلالا ممن يزعم اتحاد اللاهوت الناسوت باللاهوت، لأن القائل من النصارى باتحاد الناسوت باللاهوت هو قول ضلال ولا شك فيه، ولكنه من ناحية أخرى فيه نوع عقلانية، أنه لا يدعي أن كل شيء موجود من القبائح والطيبات هو الله، وإنما يقول عيسى أصبح لاهوتيا عياذا بالله تبارك وتعالى. وأما قول هؤلاء الذين يقولون بوحدة الوجود أو الوصول إلى الوعي الكامل أو الوصول إلى الكلي كما يسمون اصطلاحات متعددة يلعبون فيها بعقول الناس اليوم، هذه المصطلحات تغيرت. قديما كانوا يسمونها بوحدة الوجود، أما اليوم ما يسمونها بوحدة الوجود، يسمونها الطبيعة الإله، يسمونها الموجود هو الله، يسمونها تناغم بهذا اللفظ، تناغم الأرواح لكي تصل إلى الألوهية عياذا بالله تبارك وتعالى. فهي تلاعب في المصطلحات، وهم يزعمون أن الوجود واحد، فلا يفرقون بين وجود الخالق الذي هو العلي الأعلى فوق المخلوقات سبحانه وتعالى الرحمن عرش استوى، ولا يفرقون بين دني المخلوقات وعلويها، وربما يستدلون بالقرآن على قولهم بأن كل ما في الوجود هو وجود الله عياذا بالله، من مثل قول الله تعالى وهو معكم، قال ها شوف هو معكم، هو أقرب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا حبل الوريد، إذا كان الله أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد وهو معنا، معنى هذا الكلام أن كل شيء هو الله عياذا بالله، هكذا يقولون. فلننظر إلى رد على هذه الشبهة التي أوردوها من قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم،
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال وأما قوله وهو معكم، فلفظ مع لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين مختلطا الآخر، كقوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقوله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم.
يعني هذه الآيات الثلاث فيها لفظ المعية، من أين فهمتم أن كلمة وهو معكم يلزم من أن يكون الوجود واحد؟ من أين فهمتم؟ بأي لغة؟
الله لما قال واتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هل معناه أن الكذاب الذي أمره الله أن يكون أو الرجل الذي كان فيه نوع يعني غش أمره الله أن يكون مع الصادقين أن أصبح شيئا واحدا؟ من يقول هذا الكلام؟ محمد رسول الله والذين معه، هل يوجد عاقل يقول أن الصحابة هو النبي والنبي هو الصحابة؟ أين العقول؟ فكلمة والذين معه ما يلزم أنهم صاروا شيء واحد، فلما قال الله وهو معكم ما يلزم بأي عقل ولا بأي لغة ولا بأي فطرة ولا بأي نقل أن الله تعالى الله عن ذلك أصبح هو كل الوجود، هذا في مخيلاتهم، ورثوها من الهندوسية والبوذية. وأول من أدخل هذا الفكر على المسلمين هو رجل من أهل السند يقال له أبو علي السندي، أسلم في القرن الثالث، فلما أسلم وكان رجلا متصوفا على طريقة الهندوس فنقل معه البقية الهندوسية في القول باليوغا، في القول بالترقي الروح إلى أن يصل إلى الذات الإلهية، وأصبح ينشر هذا الفكر حتى انتشر على بيد الحلاج وبيد المقتول السهروردي وغيره وغيره. فمن يقول من المسلمين ومن العرب ومن من يفهم القرآن أن كلمة محمد رسول الله والذين معه أنه صار كلهم واحد؟ هذا لا يوجد لا في لغة العرب ولا في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم وأولئك منكم، معكم ومنكم، ومع ذلك هنا شيئان، مهاجرون سابقون ومهاجرون لاحقون، مسلمون سابقون ومسلمون لاحقون، مع أنه قال معكم ومنكم ومع ذلك يوجد فرق. فإذا قال الله عز وجل وهو معكم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم، طيب هل معناه أن الذات الإلهية أصبحت مثل الذات المحدثة المخلوقة؟ أي عقل هذا وأي فهم هذا؟ والله الحمير لا تقبل هذا الفهم، الحمير تفرق بين الخالق والمخلوق. والله ذكر ابن القيم أن البهائم إذا اضطرت تستغيث بالله عز وجل لأنها تدرك بفطرتها خلقة الله لها، فكيف هؤلاء يقولون هذا الكلام؟ نعم.
قال رحمه الله ولفظ مع جاءت في القرآن عامة وخاصة، فالعامة في هذه الآية وفي آية المجادلة ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم، ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل هو معهم بعلمه.
ما أحد من السلف في تفسير آية المجادلة وهو معكم وهو معهم، ما أحد منهم قال معناه أن العلي الأعلى أصبح في الدنو الأدنى، ما أحد قال هذا الكلام، كلهم يقولون وهو معهم يقولون بعلمه. لماذا؟ لأن الله ذكر معيته للمخلوقات مع علوه على المخلوقات، قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم، فذكر علوه ثم ذكر جل وعلا علمه معيته وهو معكم. ولفظ كلمة معية الله، معية الله عند أهل السنة والجماعة بمقتضى النصوص منقسمة إلى قسمين، معية عامة لكل المخلوقات، وهذه المعية معناها معية العلم والإحاطة والقدرة والسمع والبصر، هذه خمسة أشياء. المعية العامة تعني معية العلم والإحاطة والقوة والقدرة والسمع والبصر، وأما المعية الخاصة الله جل وعلا هو محيط بكل المخلوقات، عالم بكل المخلوقات، هو سبحانه وتعالى قادر قوي على كل المخلوقات، ليس شيء خارج عن قوته وقدرته، يسمع كل المسموعات، يبصر كل المبصرات جل في علاه. هذه المعية العامة، هو معكم أينما تذهب الله معك، لا تظنن أنك تغيب عنه أبدا، ما يمكن، في بطن أمك يعلمك، خرجت يعلمك، في كهف يعلمك، في ظلمة يعلمك، في بطن الحوت يعلمك، بل إنه جل وعلا يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. النملة ما لها دبيب في أسماعنا، لكن الله يسمع دبيبها. أما المعية الخاصة، جعلني الله وإياكم من أهل المعية الخاصة. المعية الخاصة فهي نفس الأمور الخمسة موجودة، يضاف إليها النصرة والتأييد، النصرة والتأييد، وهو الذي جاء في قول الله لموسى إنني معكما أسمع وأرى. مو معكما مثل ما يفهم هؤلاء الضالون أن الله أصبح في ذات موسى، أبدا، تعالى الله عن ذلك، إنني معكما أسمع وأرى. أسمع وأرى تفسير للمعية بالمعنى العام، لكن لما كان السياق سياق تأييد للرسولين الكريمين هارون وموسى، علمنا أن المقصود أسمع وأرى، فأؤيدكم وأنصركم.
قال رحمه الله: وأما المعية الخاصة في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى لموسى إنني معكما أسمع وأرى،
لموسى وهارون، لموسى وهارون، نعم.
قال: وقال تعالى إذ يقول،
يعني الآن المعية الخاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والله لو أننا ما فسرنا هذه المعية بالمعنى الخاص وفسرناها على قولهم هم، قول أهل وحدة الوجود عياذا بالله، لكان ما في فرق بين معية الله لعامة المخلوقات ومعية الله لخواص المخلوقات، ما في فرق على قولهم. لكن من يقول إن هذه المعية ليست معية الذات، لأن الذات العلية فوق المخلوقات، فوق المحدثات، فوق الموجودات، والمسلم يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، فحينئذ هو سيفرق بين ما جاء من المعية العامة وبين ما جاء من المعية الخاصة. فالمعية العامة تجعل المخلوقات تراقب الله عز وجل، المعية الخاصة تجعل المؤمنين يسعون لها ويفرحون بها، جعل الله وإياكم من أهلها. نعم.
قال: وقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق رضي الله عنه، فهو مع موسى وهارون دون فرعون، ومع محمد وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعدائه، ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين. فلو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان تناقض الخبر الخاص والخبر العام، بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك، وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله،
أي يعني هم الآن هم أيضا يستدلون على القول بوحدة الوجود عياذا بالله والقول بأن الله موجود في المخلوقات، يستدلون بشبهة أخرى. ما هي هذه الشبهة الأخرى؟ يستدلون بما جاء في سورة الزخرف وما جاء في سورة الأنعام، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال ها شوف، الله في السماء والله في الأرض، إذن الله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ويقولون إن الله قال في الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض، فيستدلون بهذه الآيات أن الله هو كل الموجودات، لأنه في السماء وهو في الأرض، وما دام أنه في السماء وأنه في الأرض فهو في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كيف يكون القديم الأزلي، الأول الظاهر الآخر الباطن، كيف يكون تحت هذه الموجودات المحدثات المشاهدات؟ ما يمكن عقلا فضلا عن الناقل. والجواب على هذه الشبهة، نعم، وقوله تعالى
قال: وقوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، كما قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكذلك قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، كما فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره، أنه المعبود في السماوات والأرض.
يعني نقول لهم كلمة إله، ما معنى كلمة إله؟ أإله مع الله، ما معنى أإله مع الله؟ أي معبود مع الله؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. طيب رب الناس فهمناه، طيب وإله الناس؟ يعني معبود الناس. إذن معنى إله في لغة العرب المعبود، هذا معناه في لغة العرب. فلما أخبر العلي الأعلى عن نفسه فقال: وهو الذي في السماء إله، هو ضمير يرجع إلى الله، الله الذي في السماء إله يعني معبود، وفي الأرض إله يعني معبود. وهذا ما هو من كيسنا ولا من فهمنا للغة العرب، هذا تفسير أئمة السلف كابن عباس والإمام أحمد. وإذا كنا نزعم أننا نتبع الأئمة الأربعة فهذا تفسيرهم، فلماذا نترك تفسيرهم إلى تفسير الرفاعي ولا النقشبندي ولا السهروردي ولا الششتي؟ لماذا؟ لماذا؟ أما يكفينا طريقة هؤلاء الأئمة؟ وفي قوله جل وعلا: وهو الله في السماوات وفي الأرض، الله أي ذو الألوهية، وهو الله في السماوات وفي الأرض، فيه توجيهان. التوجيه الأول هو الذي ذكره الشيخ، أي وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، لأن كلمة الله مشتق من الألوهية وهو بمعنى المعبود، وهذا كلام صحيح، هذا على القراءة الوصل: وهو الله في السماوات وفي الأرض. بعدين: يعلم سركم وجهركم، جملة مستعدة. وعلى القراءة الثانية: وهو الله في السماوات، وقف، أي الله في بمعنى على، الله على السماوات. وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فالجار والمجرور متعلق بالفعل الذي بعده، وفي الأرض يعلم سركم وجهرك. فصارت هذه الآية مثل آية إيش؟ مثل آية اللي مر معنا في أول الباب، آية الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذا خبر عن ذاته جل وعلا. ثم قال: يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل منها. لا تظنن أنه ما دام فوق المخلوقات فوق العرش أنه يغيب عنه شيء تحت الفرش. يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون. إذن الآية الأنعام فيها توجيه. الأول قلنا ما ذكره الشيخ عن السلف: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات وفي الأرض، وهذا تفسير ورد عن السلف، وهذا على قراءة العطف. ويعلم سركم وجهركم، جملة مستأنفة. وأما عن القراءة الأخرى: وهو الله في السماوات، مثل قوله: الرحمن على عرش استوى، مثل قوله: أمنتم من في السماء. وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، مثل قوله: يعلم ما في السماوات. المعنى واضح. من أين فهمتم أن قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض أن الله في كل مكان بذاته العلية؟ من أين فهمت؟ كيف تكون، كيف يكون الذات العلية في هذه الذوات الدنية؟ أي عقول لكم؟ والله لو قيل إن ملك من ملوك الدنيا بيته في الحش والحمام لأخذوك وضربوك وسجنوك واتهموك بأنك تحتقر الملك أو تحتقر الرئيس. فكيف تقول عن العلي الأعلى أنه في هذه الأماكن المحدثات المخلوقات؟ كيف؟ أين عقلك؟ لو ما كان عندك نقل، لو ما كان عندك كتاب ولا سنة، كان المفروض عقلك ما يقبل هذا الكلام. ولذلك نحن نشاهد: والله الذي لا إله إلا هو، أن الناس بفطرهم يعلمون أن الله في السماء. وأنا ذكرت لكم وأعيد هذا القضية، كنا في أحد الاجتماعات مع رجل قد جاوز 60 قارب 70 وهو ينكر أن يكون الله فوق العرش عياذا بالله، على بعض المذاهب الضالة ينكر. يقول الله ليس في فوق العرش، الله بكل مكان عياذا بالله، ونحن نتناقش وإذا به يرفع يده هكذا يقول والله، يقول والله. قلت له يا دكتور لماذا ترفع يدك؟ أنت لا تقول إن الله فوق العرش، لماذا ترفع يدك؟ نزل يده. الفطرة ما يمكن يا أخوان، الإنسان حينما يقول يا رب، بالله عليكم حينما يقول يا رب قلبه أين يتوجه؟ يمين ولا تحت ولا يسار ولا قدام ولا وراء ولا فوق؟ ما يتوجه قلب أي إنسان ولو كان مشركا إلا إلى العلي الأعلى. المسألة واضحة جلية في القرآن، يلبسون على المسلمين وعلى عوام المسلمين يقولون الله بكل مكان، أعوذ بالله، كيف يكون العلي الأعلى القدوس المجيد الحميد الغني في هذه الموجودات المحدثات؟ كيف؟ هذه عقيدة الهندوس، هذه عقيدة وحدة الوجود، هذه عقيدة النصارى اللاهوت في الناسوت، فلنحذر من هذا كله. نعم.
قال رحمه الله: وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، يوصف بصفات الكمال دون صفات النقص، ويعلم أنه ليس كمثله شيء ولا كقوله في شيء من صفات الكمال، كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال ابن عباس: الصمد العليم الذي كمل في علمه، العظيم الذي كمل في عظمته، القدير الكامل في قدرته، الحكيم الكامل في حكمته، السيد الكامل في سؤدوده في سؤدوده. وقال ابن عباس، وقال ابن مسعود وغيره: الصمد هو الذي لا جوف له، والأحد الذي لا نظير له. فاسمه الصمد يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفي النقائص عنه، واسمه الأحد يتضمن أنه لا مثيل له. وقد بسطنا الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة وفي كونها تعدل ثلث القرآن.
وهذه الرسالة لشيخ الإسلام، تفسير سورة قل هو الله أحد، مطبوع في 600 صفحة، 600 صفحة يشرح سورة الإخلاص، كلام عجيب نقل بديع. أجمع سلف الأمة وأئمتها، سلف الأمة الصحابة رضوان الله عليهم، المهاجرون، الأنصار، التابعون، كلهم أجمعوا. لاحظوا، المهاجرون، الأنصار، التابعون، تبع التابعين، إلى انقضاء 3 قرون، خير القرون، القرون المفضلة، القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث، لا يعرف في المسلمين من يقول أن الله في كل مكان عياذا بالله. وأول من قال عياذا بالله أن الله ليس فوق العرش، وأنه ليس فوق المخلوقات، وأنه ليس فوق السماوات، أول من قال هذا الكلام رجل مجوسي أسلم وأظهر الإسلام، مثل بولس. بولس اليهودي أظهر النصرانية، أظهر الإسلام على أنه من طلاب عيسى، وغير دين عيسى، فزعم أن عيسى ابن الله، مع أن برنابا وهو من تلامذة عيسى عليه السلام أنكر هذا الكلام، وكفر بولس على هذا القول، وأحل لهم بولس الخنزير، وأحل لهم الخمر، غير دين عيسى عليه السلام. هذا الرجل أراد أن يغير دين محمد صلى الله عليه وسلم. من هذا الرجل؟ هذا الجهم بن صفوان الترمذي. الجهم بن صفوان الترمذي من ترمذ، من بلاد ما وراء النهرين، وكان مجوسيا، وكان مجوسي الأبوين، فأظهر الإسلام. لماذا أظهر الإسلام؟ يريد هدم الإسلام، هو وشيخه الجعد بن درهم. الجعد بن درهم كان يقول إن الله، شوفوا قبحة، يقول إنه ليس في السماء إله. ليش؟ قال الله بكل مكان. هذه عقيدة الهندوس، فلسفة الهندوسية، فلسفة البوذية، الفلسفة المجوسية، الفلسفة الفيثاغورسية، الرومانية، اليونانية، والفلسفة فلسفة الحلول عند اليهود، فلسفة الحلول عند النصارى. طبعا لما نقول فلسفة الحلول عند اليهود ما هو كلهم، وإنما طائفة منهم الذين قالوا عزير بن الله، وفلسفة النصارى الذين قالوا عيسى ابن الله أو عيسى هو الله. بالله عليكم كيف يقولون عيسى ابن الله أو عيسى هو الله إلا بهذا المذهب، مذهب الحلول؟ كيف صار عيسى هو الله؟ يقول اتحد الناسوت باللاهوت، ناسوت يعني الإنسان واللاهوت يعني الله، صار شيء واحد. وفي قول آخر لآخرين منهم يقولون اتحد أن عيسى هو ابن الله، فيه شيء من اللاهوتية وليس هو اللاهوت. انتبهوا لهذا الكلام الخطير. فجاء هذا الرجل وزعم أن الله ليس في العلو، وأنه لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم ينزل كتابا، ها، وبعدين يقول لك أنا مسلم. فقام خالد بن عبد الله القسري رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه بذلك الفسيح الجنات، أخذ الجعد بن الدرهم هذا وسأل فيه العلماء والمشايخ، فكلهم أفتوا بأنه مرتد زنديق يريد هدم الدين. والزنديق أحسن تعريف فيه هو الذي يظهر الإسلام ليفسد الدين. في فرق بين المنافق، المنافق يظهر الإسلام لكي ينال حظوه من الدنيا، أما الزنديق يظهر الإسلام والتدين والدين وينتسب إلى الدين ويتكلم ويلقي محاضرات ودروس ويصير أئمة مسجد ويريد هدم الدين. فهذا الرجل زعم هذا الكلام، فماذا فعل فيه خالد بن عبد الله القسري؟ أخذه وقال أيها الناس تضحوا ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، هذا في يوم العيد. فقام وقتله على مشهد من الناس وضرب عنقه، وقال في خطبته فإنه يزعم، انتبه هذا الكلام على مرأى من جمهور تبع التابعين، فقالوا له، فقال وهو يخطب إنه زعم أنه ليس في السماء إله، وأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. لذلك هذه مسألة خطيرة، السلف كلهم مجمعون على أن الله مبائن عن المخلوقات، هو سبحانه موجود قبل وجود المخلوقات، فلما أوجد المخلوقات هل يعقل أن الله العلي الأعلى القدوس السلام المجيد الحميد الغني الصمد أن يكون خلق المخلوقات في ذاته وهو صمد لا جوف له؟ لا يخلق، لا يعقل، لا شرعا ولا عقلا ولا فطرة. ما الذي بقي؟ بقي أنه خلق المخلوقات خارجا عن ذاته، خلق وأوجد السماوات والأرض والبشر والجن والإنس والحيوانات والطيور، أوجدها كلها خارجا عن ذاته عقلا. هل يعقل أنه أوجد هذه المخلوقات جعلها فوقه؟ تعالى الله عن ذلك. جعلها مساويا له؟ تعالى الله عن ذلك. لم يبق إلا أن الله هو العلي الأعلى. لذلك جاء في الحديث إن أعلى المخلوقات العرش والله فوق العرش، كما جاء في القرآن في 7 آيات: ثم استوى على العرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج. أأمنتم من في السماء في العلو؟ الله، إليه يصعد الكلم الطيب. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة تعرج الملائكة والروح إليه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طيب بعدين المعراج وين كان؟ ما دام الله في كل مكان ليش المعراج؟ وين العقول؟ لذلك يا إخوة أنا أقول دائما لا بد للمسلم أن يعتقد جزما أن الله هو العلي الأعلى، وأنه ما في شيء اسمه، ما في شيء اسمه يوغا، تناغم الروح مع الله، ما في، هذا كلام باطل. ما في شيء اسمه وحدة الوجود، ما في شيء اسمه اللاهوت والناسوت، هذا كله يراد من ورائه هدم الدين. لأنه إذا قلت أن الله هو كل شيء إذن هو الآمر هو الناهي، نرجع إلى كلام ابن عربي عياذا بالله تعالى.
قال رحمه الله: فصل. وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية، الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية بالحقائق الخلقية القدرية الكونية، فإن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ما في الوجود من حركة وسكون فبقضائه وقدره ومشيئته وخلقه، وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله ونهى عن معصيته ومعصية رسله، أمر بالتوحيد والإخلاص ونهى عن الشرك بالله.
الله سبحانه وتعالى لا بد أن نفرق أن له أمرا شرعيا وأمرا كونيا. الأمر الشرعي هو الأمر الديني، هو الأمر الإيمان، والأمر الكوني هو الأمر الخلقي، هو الأمر القدري. والفرق بينهما أن الأمر الخلقي، الأمر الخلقي هو قد يوجد في الكون شيء لا يريده الله شرعا ولا يحبه، لكنه يوجده لحكمة أخرى، أو يريده العبد فلا يمنعه لأن الدار دار ابتلاء، يريد الكافر الكفر ولا يمنعه الله، ولو أراد أن يمنعه قادر، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين رغما عنه في مسلمه، كما أن الله عز وجل أوجد الجمادات مطيعة لله لا تعصي الله أبدا، الحيوانات لا تعصي الله، الطيور لا تعصي الله، الجمادات. قد يقول قائل: ليست مكلفة، ليست مكلفة بالأمر الشرعي، لكنها سائرة تحت الأمر الكوني، هذه لابد أن ندركها. طيب، الله جل وعلا يأمر بالأمر الشرعي الديني الإيماني، ما علامته؟ علامة أنه يحبه ويرضاه. من لم يفرق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني ماذا سيقول لك؟ يقول لك: يا أخي هذا الكفر وقع بإرادة الله ولا بدون إرادة الله؟ تقول له: بإرادة الله. قال: ها، ما دام الله أراد خلاص، الله أراد خلاص. طيب، الله أراد، لكن أحب ولا ما أحب؟ ما يسأل هذا السؤال. الله جل وعلا يريد أشياء ولا يحبها، أراد خلق إبليس ولا يحب إبليس. لماذا أراد خلق إبليس؟ ابتلاء للعبيد. أراد الله عز وجل أن يقيم المسلمون علم الجهاد وسيوجد شهداء، وهو لا يحب قتل المسلمين، ولكن لأنه يريد منهم أن يتخذ منهم شهداء أوجد هذا الأمر. فتأملوا معي أن هناك أمور كونية ليست محبوبة لله عز وجل، يريدها الله لأمر آخر محبوب وليس لنفسه. ولولا وجود الكافرين لما تميز المؤمنون الصادقون من المؤمنين الكاذبين ليميز الله الخبيث من الطيب. الله جل وعلا دفع الناس بعضهم ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. أما الأمر الشرعي يحبه الله، يرضاه الله، يثيب الله عليه العبد. الأمر الكوني ما فيه إثابة، يعني الله ما يعاقب إبليس ليش أو وجدت، الله ما يعاقب على هذا، الله يعاقب إبليس ليش ما أطعت أمري، الله ما يعاقب إبليس ليش أنت جني، لأن الله أوجده جنيا. الله لا يعاقب أحدا على الأمر الكوني، العقاب مرتب على الأمر إيش؟ الشرعي. المحبة مرتب على الأمر الشرعي، وأما الأمر الكوني فقد لا يكون محبوبا لذلك. إذا فرقنا هكذا ندرك الأمر. أما غلاة أهل وحدة الوجود الذين يزعمون أنهم وصلوا إلى مرتبة الشهود فهم لم يفرقوا في هذه الأمور، ظنوا كل الأمور محبوبة لله، حتى قال قائلهم كما ينقلون عن مولاهم جلال الدين الرومي صاحب الطريقة المولوية أو الرومية في المدفون في قونية، يقول تلميذه: كنا معه في الحضرة، الحضرة اللي هي حلقة التصوف الرقص، يقول: كنا معه في الحضرة فأذن المؤذن، اسمعوا الآن، فأذن المؤذن فقلنا: مولانا قد أذن للصلاة، قال كلمة قبيحة ونزل المسجد عنها، سب تلميذه، ما أريد أن أدنس المسجد بذكر القبائح. ثم قال نحن في حضرة الله وتريد أن تخرجنا من حضرة الله إلى حضرة العوام في المسجد، أما تستحي؟ يقول له طيب هذه نبلعها، شلون نبلعها؟ بالموس بعد شنسوا. بعد شوي تلميذه هو اللي يحكي، يقول فخرجنا من الحضرة وقد صليت، يعني أديت الجماعة، وقد أديت الجماعة وصليت الصلاة. قال فمررنا وسمعنا ناقوس النصارى يسمعون الجرس. قال فقلنا يا مولانا ما تقول في هؤلاء؟ قال يا بني أما تعلم أن الطرق كلها تؤدي إلى الله؟ ها؟ ليش؟ يقول تلميذه فقلت له كيف؟ قال أليس قد جرى بأمر الله؟ شوفوا كيف إبليس وين لبس عليه. أليس قد جرى بأمر الله؟ فلنحذر يا أخوان، نحذر من هذا الباب. لا بد أن تفرق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني. اليوم هناك طائفة من الناس من المسلمين ممن انبهروا بالغرب وبالديانات الشرقية، جلبوا إلينا المسائل الشهود القدر، جلبوه إلينا بأسماء جديدة يسمونها السر، سر تقدمك، سر رقيك، سر سيطرتك على نفسك. وهذا ترى يخالف الإيمان بالقدر. نحن نؤمن بالقدر، أن هناك أقدار من الله شرعية وأقدار من الله كونية، لا بد أن تعتقد هذا الاعتقاد. نعم.
قال رحمه الله أعظم الحسنات التوحيد وأعظم السيئات الشرك. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيحين علي بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك. فأنزل الله تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأمر سبحانه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وأخبر أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ويكره ما نهى عنه كما قال تعالى في سورة الإسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد نهى عن الشرك وعقوق الوالدين وأمر بإيتاء الحقوق ونهى عن التبذير وعن التقتير وأن يجعل يده مغلولة إلى عنقه وأن يبسطها كل البسط ونهى عن قتل النفس بغير حق وعن الزنا وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلى أن قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهو سبحانه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائما. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي الصحيحين وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي السنن عن ابن عمر قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة أو قال أكثر من 100 مرة. وقد أمر الله تعالى عباده أن يختموا الأعمال الصالحات بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يستغفر 3 ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه.
وفي بعض العوام يزيد على تعليم النبي صلى الله عليه وسلم من عنده كلمة تباركت وتعاليت، هذه كلمة وتعاليت هنا ما جاءت ولا في رواية واحدة. والألفاظ الأذكار توقيفية لا تجوز الزيادة فيها ولا النقصان. الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وفي رواية تباركت ذا الجلال بدون ياء، هذه جاءت وهذه جاءت، أحيانا تقول هذا بالياء وأحيانا بدون الياء. أما تباركت وتعاليت فهذه ما ثبتت. قد يقول قائل ما فيها شيء، لا فيها شيء، تقف على ما وقفك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتعلم الاتباع، ولا تزد على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حرفا. نعم.
قال: وقد قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا بالأسحار. وكذلك ختم سورة المزمل وهي سورة قيام الليل بقوله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وكذلك في الحج قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بل أنزل سبحانه وتعالى في آخر الأمر لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وهي آخر غزواته، قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
هنا ظنوا بمعنى تيقن، وظنوا أن لا ملجأ تيقنوا. نعم.
قال: ومن آخر ما نزل من القرآن، وقد قيل إنها آخر سورة نزلت، قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأمره الله تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم
أنه يتأول القرآن، أن يوقع أمر القرآن فعلا. التأويل عند السلف معناه التفسير، والتأويل معناه في الأمر والنهي إيقاع المأمور به في الأمر وترك المنهي عنه في النهي، وتأويل الخبر وقوعه كما أخبر. وأما التأويل الذي عند المتأخرين فهذا ما كان معروف عند السلف الصالح. نعم.
قال: في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، لا إله إلا أنت. أفي الصحيحين أن
اللهم اغفر لنا خطيئاتي وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، لا إله إلا أنت.
قال: في الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
هؤلاء خيار الناس، أبو بكر الصديق لا يوجد أحد منه أرفع منزلة بعد النبي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم يأتي أصحاب وحدة الوجود، أصحاب التناغم، أصحاب السر، ويقولون عياذا بالله، يقولون: ما يحتاج تستغفر من وأنت المستغفر. هذا كلام من أبطل ما يكون. نعم.
قال: وفي السنن عن أبي بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال: فليس لأحد
أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب، بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائما.
حاجة الإنسان إلى الاستغفار كحاجة الثياب إلى الغسل، لا يوجد ثوب يلبس إلا وهو بحاجة إلى الغسل، ولا يوجد عبد إلا وهو بحاجة إلى الاستغفار.
نعم. قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فالإنسان ظالم جاهل، وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة، وقد أخبر الله تعالى في كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته له ومغفرته له
لهم بتوبتي
بتوبة عباده.
أيوة عباده،
أنا عندي الصالحين.
طيب ومغفرته له.
له ولا لهم؟
له ما في لهم، له ما في بأس.
قال: وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهذا لا ينافي قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى باء المقابلة والمعادلة، والقرآن أثبت باء السبب.
الأعمال ليست الأعمال ليست عوضا للجنة، لأن الجنة لا عوض لها أبدا، لا يمكن تجد ثمن للجنة. إذا ما دام ليس للجنة ثمن، كيف ندخل الجنة؟ جعل الله للجنة سببا فقط. ما هو السبب؟ قال: بما كنتم تعملون. الباب السببية. وهذا نضرب مثال الآن، ولله المثل الأعلى. لو أن هناك جزيرة من الجزر أو قصر من القصور، وهذا القصر قيمته غالية، لا يمكن لأحد أن ينام فيه ولا أن يشتريه، فيأتي صاحب القصر ويقول: من فعل كذا وكذا فآذن له بدخول هذا القصر والاستمتاع به. فهو يدخل لا يستطيع تملك. لماذا لا يستطيع الملك؟ لأنه لا يستطيع أن يجد ثمنا في مقابل هذا القصر، لكنه يستمتع. فالإنسان إذا دخل الجنة فالله عز وجل جعل أعماله سببا لاستمتاعه، ولكن لا يمكن أن يوجد عمل في الدنيا يكون ثمنا للجنة أبدا. نعم.
قال: وقولوا من قال: إذا أحب الله عبدا لم يضره
الذنوب.
أحسن
يعني
حديث.
هذه شبهة أخرى الآن من شبهات أهل وحدة الوجود، يقولون: تناغم الروح ووصلنا إلى مرتبة عالية، كنا من عوام الناس وأصبحنا من خواص الناس، أصبحنا من أهل الله، أصبحنا من أصحاب المنازل العالية، الذنوب ما تضرنا. كيف هذا الكلام؟ اسمعوا إلى هذه الشبهة الغوية التي لبس بها إبليس على كثير من البشرية.
قال: معناه أنه إذا حب عبدا ألهمه التوبة والاستغفار فلم يصر على الذنوب، ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصر عليها فهو ضال، مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة. بل من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
يعني هؤلاء يقولون الذنوب لا تضرنا. الذنوب إذا كانت لا تضر، نسألهم سؤالا واحدا: لماذا أبونا آدم عليه السلام يوم القيامة يأبى أن يشفع للخلائق؟ أليس محتجا بذنبه؟ كيف يقول ما تضرنا؟ أليس آدم قد أخرج من الجنة؟ ها، أخرج من الجنة ولا ما أخرج؟ لأي شيء أخرج من الجنة؟ أليس لأكله من الشجرة؟ كيف يقول لا تضرنا؟ هذا كلام عجيب وغريب. هذا كلام من يريد أن لا يستغفر الناس، من يريد أن يجعل الناس عبادهم وصالحيهم وعلماءهم مثل الجهال. حتى يوجد طائفة في غلاة المتصوفة اسمها الملامتية. شو اسمها؟ شنو يعني الملامتية؟ الملامتية معنى أي شيء يعمله الناس أن تعمل عكسه. ليش؟ حتى يلومك الناس. كلما زاد لوم الناس عليك كلما زاد درجاتك. شو؟
يعني في تقرب إلى الله بلوم الناس. الناس صلوا مع الجماعة أنت لا تصلي، الناس يقرون القرآن أنت لا تقرأ القرآن، الناس يعظمون القرآن أنت لا تعظم القرآن، الناس يعظمون الحرمات لا تعظم الحرمات. حتى كان من هؤلاء الملامتية عياذا بالله كما ذكر الشعراني في طبقات الصوفية من كان منهم عياذا بالله، الله يا أخي الواحد يستطيع ما يستطيع يتكلم بهذا الكلام في المسجد، والله يا أخوان أحدهم يأتي البهائم، يأتي البهيمة يقولون ليش؟ قال خلي الناس يلوموني عشان أصل. قاتلك الله، تصل إلى من؟ تصل إلى إبليس.
نعم. قال وإنما عباده الممدوحون هم المذكورون في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال ومن ظن أن القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله تعالى ردا عليهم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم فرعون ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين ولا يحتج أحد بالقدر إلا إذا كان متبعا لهواه بغير هدى من الله.
يا إخوان الذي يحتج بالقدر، الذي يحتج بالقدر هو أول من سيناقض نفسه، هو أول من سيناقض نفسه. إشلون؟ أنا أضرب لكم مثالين. إذا كنت ما تخاف من الرجل هذا هو يحتج بالقدر، ها؟ أضرب ضربة على قفاه وشوف شو يقول لك. إذا غضب قل له هذا قدر الله لا تغضب. ليش تغضب؟ مو أنت تقول هذا قدر الله؟ ليش تغضب؟ إذا كنت ما أنت قادر عليه قل له ممكن أشوف بوكك، أخذ بوكه وأخذ هويته وفلوسه وحطه بجيبك. ليش؟ يقول هذا قدر الله حطه بجيبي يصير لي يرضى. هو أول من سيناقض نفسه. يا إخوان هذا كلام غلط. أن الإنسان يأتي ويقول ليش أذنبت؟ قال قضاء الله وقدره. يحتج بالذنوب والمعاصي، يحتج على الذنوب والمعاصي بقضاء الله. ليش أنت اطلعت الغيب ما شاء الله مكتوب عليك أنك تروح تزني عشان تروح برجولك؟ ليش الله جبرك ما أعطاك عقل؟ مجنون أنت؟ المجنون الآن لو أنه وقع على الفاحشة يقام عليه حد الرجم ولا لا يقام؟ لا يقام. لماذا لا يقام يا أخوان؟ لأن الله عز وجل أكرم من أن يعاقب عبدا ليس له إرادة. طيب وإذا أنت زنيت شلون تحتج بقدر الله؟ أنت عندك إرادة، لو ما عندك إرادة الله ما يعاقبك. الله ما يعاقب المجنون والصغير والمعتوه، فلما عاقبك دل على أن عندك إرادة. لذلك نحن نقول قدر الله علم وليس للإلزام. قدر الله علم، علم. ليش تحتج بعلم الله عز وجل؟ وذكرنا لكم مثال، وأنا أعيد هذا المثال فقط وبعدين إن شاء الله نقف. لو أن مدرسا قال أنا أعلم، أنا أعلم الأول والثاني والثالث، أنا أدرس في الجامعة الآن، فإذا قلت للطلاب أنا أعلم، ها؟ أنا عاشرتكم الآن فصلين والاختبارات النهائية بعد شهر، أنا أعلم من الذي سيكون الأول والثاني والثالث. علمي هذا قد يكون صائب بدرجة كم مثلا؟ 90%، 95%، لكن 100% ما راح يكون صح لأني بشر أخطئ. فرضا الآن 90% علمي صحيح، فهل يجوز لهؤلاء الطلاب أن يتركوا المذاكرة بناء على علمي أنا ولا لازم يذاكروا؟ يا إخوان أنت الآن تقول علم الأستاذ لا يلزمني، طيب ليش أنت تحتج بعلم الله عز وجل؟ علم الله مو إلزام، الناس ما يفهمون. علم الله خبر وعلم الله لأنه لا يمكن أن يكون فيه خطأ فهو مكتوب وليس معناه الإلزام. علم أنك تريد كذا وكذا فكتب، ولو أراد أن يلزمك وأن يجبرك على أن لا تفعل لشل يدك، لكسر ظهرك، لأذهب عقلك، لكنه لم يرد أن يلزمك. لذلك إذا أراد ببعض عباده خيرا منعهم من المعاصي، منعهم من المعاصي، والله ما يمنعهم من المعاصي. مثل يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الله أراه البرهان، خلاص الآن لو يقطعونه ما يمكن، مع أنه صغير صغير، حتى ما بلغ 20 يا إخوان، ما بلغ 20، ولما بلغ شده واستوى. قال بعض المفسرين أشده يعني سن المراهقة، قال بعض المفسرين بلغ شده يعني بلغ 15 سنة. الله حفظه. لذلك لا يجوز لإنسان أن يحتج بفعل المعاصي ويقول هذا قدر الله. طيب أنت الآن تحتج بقدر الله، إذن معنى هذا الكلام كأنك تقول أنا ما عندي إرادة. لا، تكذاب، عندك إرادة، عندك إرادة وعندك قوة أنك تروح ولا ما تروح، تسوي ولا ما تسوي. لذلك الشرع فرق بين المجنون والعقل. نعم.
قال رحمه الله: وما قال قدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم والعقاب، فعليه ألا يذم أحدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه، بل يستوي عنده ما يوجب اللذة وما يوجب الألم، فلا يفرق بين من يعمل معه خيرا ومن يعمل معه شرا، وهذا ممتنع طبعا وعقلا وشرعا.
لذلك يقول بعض العلماء، يقول جاءه رجل من أهل القدر الجبرية، تعرفون الجبرية؟ الجبرية يقولون أن الإنسان في مهب الريح مثل الأوراق الشجر، ما له، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالبحر، هكذا يزعمون كذابين. الله ما ألقى العبادة مكتوف في اليم، خلقهم جعل لهم قدر وقوة وإرادة ومشيئة واختيار، لكن هذا لا يعني أنهم يخرجون عن مشيئة الله العام. يقول أن رجل من الجبرية جاء إلى أحد العلماء فقال له: الإنسان مجبور وليس له إرادة. يقول فقال الشيخ فقام وضربه وإذا به يتضجر، فسكت عنه، ثم أكرمه وأعطاه دراهم واستسمح منه، فإذا به يسامحه ويشكره. قال: لماذا في الأول تضجرت وفي الثاني شكرت؟ لو كان ليس ثم قدرة فالشيء كله واحد، فكان الواجب عليك أن يستوي الذم والمدح عندك، لأنه كله بالقدر، ليش أنت الآن تذم وتمدح؟ إذن معناه في اختيار، في إرادة. نعم.
قال: وقد قال الله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ فقال تعالى: فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فقال تعالى: حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم أو ماتهم ساء ما يحكمون. فقال تعالى: أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى.
يعني هذه الآيات تبين أن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا سدى، خلقنا وأمرنا وأخبرنا أن لنا إرادة وأن لنا مشيئة وأن لنا قوة وأن لنا سمعا وبصرا وعقلا وإدراكا، ولذلك خاطبنا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الله سبحانه وتعالى ما ابتلانا لأننا مجبورون مثل الجمادات، وإلا ما كان في فرق، لماذا يرسل الرسل إليه إلى الإنس والجن ولا يرسل الرسل إلى الجمادات ما دام الكل واحد؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذا لا يمكن، فلا يمكن أن الله يترك البشرية مهملا لا يؤمر ولا ينهى، هذا ينزه عنه الخلق، الخلق لا يعملون أعمال بدون الأمر والنهي، فكيف برب العالمين جل وعلا؟
نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.